فقد روى الإمام البخاري في صحيحه ومسلم من طريق يونس عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أخبرا أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وجاء في الصحيحين من طريق مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالزهري عن عبيد الله رواية تابعي عن تابعي. الزهري من صغار التابعين ومن مواليد سنة 50 وقيل 52. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل من في الفقه سبعة أبصر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. يروي عبيد الله هذا الخبر عن عائشة أم المؤمنين وقد توفيت سنة 57 وعبد الله بن عباس وهو حفر الأمة ترجمان القرآن وقد توفي سنة 68 وقيل 69 وقيل سنة 70. قال رضي الله عنهما لما نزل ويقرأ لما نزل والمعنى واحد إلا أن هذا مبني للمجهول وذاك مبني للمعلوم. لما نزل أي ملك الموت وهذا اسمه ملك الموت. وبعض الناس يعتقد أن ملك الموت يسمى عزرائيل وهذا لا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسميته ملك الموت. هذا اللفظ الشرعي والاسم الشرعي له. أما عزرائيل فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طفق يطرح خميصة على وجهه. الخميصة كساء له أعلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه على وجهه فإذا اغتم بهذه الخميصة بهذا الكساء المعلم أي المخطط كشف ذلك عن وجهه وقال وهو في سكرات الموت لعنة الله على اليهود والنصارى. في هذا دلالة على جواز لعن اليهود والنصارى من حيث العموم. قال الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال الله جل وعلا قاتلهم الله أنى يؤفكون أي لعنهم الله أنى يؤفكون. والعلماء متفقون على جواز اللعن عموم اليهود والنصارى لأن الله جل وعلا لعنهم ولأن الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعنهم. وقد كان أئمة الصحابة رضي الله عنهم يلعنونهم في القنوت ولم يخالف في ذلك أحد من أئمة السلف. والأئمة متفقون على التفريق بين لعن العين وبين لعن النوع، فهذا من لعن النوع، من لعن العموم وليس من لعن الخاص وليس من لعن المعين. فلعن العموم لا حرج منه لأنه ملعون في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال لعنة الله على اليهود والنصارى. وحديث مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قاتل الله اليهود أي لعن الله اليهود، وجملة قاتل تطلق على معنى اللعن، قتل الإنسان ما أكفره أي لعن الإنسان ما أشد كفره، قاتلهم الله أنى يؤفكون أي لعنهم الله أينما وجدوا وحيثما حلوا. أما لعن الكافر المعين ففيه خلاف بين الفقهاء، فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم ذلك، وأنه يحرم على المسلم أن يلعن كافرا بعينه مهما كان ظلم هذا الكافر وعتوه وتمرده، وليس بعد الكفر ذنبه. وهذا قول الأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين لعن بعض أعيان المشركين أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه. القول الثاني في المسألة أنه يجوز لعن الكافر المعين، لأن الله جل وعلا لعن من حيث العموم فجاز لعنه من حيث الخصوص، ولأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله على قول طائفة، وهو في هذه الحالة مطرود ومبعد عن رحمة الله، فالحكم على الحال وليس على المآل. وبدليل ما رواه البخاري في صحيحه من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله ويلقب بحمار، وكان يغشك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر، وكثيرا ما يؤتى به، فأتي به ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فقال بعض الصحابة لعنه الله، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بمنع اللعن بأنه يحب الله ورسوله، لا تلعنوه فإنه، ألفا تعليلية هنا، مفهوم هذا أن من لا يحب الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز لعنه، وهذا من أدلة القائلين بجواز لعن الكافر المعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن لعن المسلم المعين علل قال فإنه يحب الله ورسوله، وهذا الوصف عام في كل مسلم بخلاف الكافر فإنه لا يحب الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث في المسألة أن لعن الكافر المعين لا يحرم ولكنه يكره وتركه أولى، خروجا من خلاف العلماء، ولأن الأدلة في جواز لعنه ليست بصريحة، والأدلة في المنع أقوى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين لعن كما تقدم بعض أعيان المسلمين أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء. وقد أجيب عن هذا الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك ليس لمجرد لعنهم، وإنما هو حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كتب الله لهم الهداية، فنهي عن هذا من هذا الباب وليس عن مجرد اللعن. المسألة خلافية بين الفقهاء، وهذه ثلاثة مذاهب: التحريم، الكراهية، الجواز، وترك ذلك أولى. وكما اختلف في حكم لعن الكافر المعين اختلف أيضا في حكم لعن المسلم المعين. بعد اتفاق الفقهاء على جواز لعن النوع، كان تقول لعن الله آكل الربا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله شارب الخمر، لعن الله النامصة والمتنمصة، ومن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم فنحن نلعنه. والأحاديث في هذا متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يجوز إنشاء لعن من حيث العموم على صغائر الذنوب، لأن الذنوب نوعان: كبائر والصغائر. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الكبائر، وحد الكبيرة ما ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ترتب على ذلك حد. أما اللعن بالصغائر فلا يجوز، أو اللعن بالذنوب المختلف فيها قيل صغيرة وقيل كبيرة مع الاتفاق على تحريمها. مثال ذلك: اتفق العلماء على تحريم حلق اللحية، وحكى الإمام ابن حزم رحمه الله الإجماع على هذا. حلق اللحية من المحرمات، وهذا بالاتفاق، ولكن ليس لأحد أن يقول لعن الله من حلق لحيته لسببين. السبب الأول أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، ولا أحفظ عن أحد من الأئمة الأربعة أو أحد من أكابر الأئمة المتبعين. الأمر الثاني أن أكثر العلماء لا يعتبرون حلقها من الكبائر. طبعا في من قال بأن حلقها من الكبائر، وهذا لا يضر على أصل المسألة لأن هذا لم يتفق عليه، بالتالي لا يجوز القول بلعن الله من حلق لحيته. كذلك لا يجوز القول بلعن الله من شرب الدخان. شرب الدخان حرام، فيه تبذير للأموال، وفيه إيجاد الروائح الكريهة، وفيه أنه يقتل قتلا بطيئا يورث أمراض السرطان وأمراض الكلى، ولكنه ليس من الكبائر. هو محرم، ينبغي أن نفرق بين المحرمات، بين ما كان محرما ولا يجوز التساهل فيه، ولكن هل هو من الكبائر أم لا؟ هذا لابد أن يختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو يترتب على ذلك حد. فبالتالي لا يجوز أن تقول لعن الله من شرب الدخان، ولكن يجوز أن تقول لعن الله من شرب الخمرة. هذا لعن النوع. أما لعن العين فأكثر الأئمة منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يحرمون لعن المسلم المعين، لأن اللعن على قول طائفة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يجوز لأحد أن يدعو على أخيه ليطرده الله ويبعده عن رحمة الله. ولأن الرجل كما تقدم في الحديث السابق الذي رواه البخاري وهو يشرب الخمر فلعنه بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا الوصف لا يتخلف عنه مسلم، فكل مسلم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان ذنبه ومهما كان عصيانه، حتى لو شرب الخمر، حتى ولو زنى، حتى ولو أكل الربا، حتى ولو عق والديه، ففيه شيء من محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لما دخل في الإسلام أصلا. فهذا مانع من لعنه. القول الثاني في المسألة أنه لا حرج من لعن المسلم المعين إذا زنى أو إذا شرب الخمر، لأنه في هذه الحالة يكون قد فارقه الإيمان، ومفارقة الإيمان في هذه الحالة لا تخرج عن الإسلام. مستدلين بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ويستدلون أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم فقال لعن الله من وسم هذا، وجابوا عن هذا الخبر خبر مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه بعينه وإنما لعن الفعل، ولعن الفعل لا حرج منه. فأنت تقول لعن الله من تعامل بهذه الصفقة، لعن الله من أكل الربا، لعن الله من وسم هذا الحمار. ويستدلون أيضا لحديث أبي هريرة عند أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع واصبر. فرجع الرجل وآتى مرة أخرى فقال يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع واصبر. فرجع مرة ثالثة فقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأخرج متاعك إلى السوق. فذهب الرجل وأخرج متاعه أي متاع بيته في السوق، وكلما مر به رجل سألوه عن حاله فقال جاري يؤذيني فيسبونه، وفي رواية ويلعنونه. فمر الرجل الجار فسمع الناس يشتمونه ويلعنونه، فرجع إلى جاره فقال ارجع فوالله ما أوذيك أبدا. وهذا إسناده قوي، وجه الدلالة منه أن الناس يلعنونه ويسبونه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ودل على أنه هو ديدا كثيرا منهم في جواز هذا الأمر. وفي أدلة أخرى يستدلون بها، ولكن أدلة المانعين أقوى. الذين يرون الجواز منهم ابن الجوزي والخلال عبد العزيز وطائفة من الفقهاء، ومذاهب الأئمة الأربعة أقوى في هذا الباب. والصواب من قولي العلماء أنه لا يجوز لعن المسلم المعين، ولا حرج من لعن النوع دون العين. لعنة الله على اليهود والنصارى السر في هذا، والسبب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في دلالة على تحريم بناء المساجد على القبور. ودفن القبور في المساجد. ودلالة هذا الحديث قوية على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، وهذا وسيلة من وسائل الشرك، وأكثر الطوائف توسعا في هذا الباب وانحرافا في هذا الأمر الكبير هم الرافضة. فحين استولى العبيديون وهم رافضة على البلاد المصرية شرعوا في بناء المساجد على القبور ودفن القبور في المساجد، وذلك بحدود سنة 360، وهم الذين أحدثوا المولد النبوي. وأصبح هذا سجية لهم إلى زوال مملكتهم، وإلى يومنا هذا ولا تزال هذه الأثار السيئة موجودة في بلاد مصر وغيرها من بلاد المسلمين. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يحرم أو تحرم الصلاة في مسجد فيه قبر، سواء كان القبر في قبلة المسجد أو عن يمينه أو عن شماله أو كان القبر خلفه، ما دام القبر في المسجد فإن الصلاة في هذا المسجد محرمة. وإذا بني مسجد على قبر لصرف الناس للصلاة في هذا المسجد وتعظيم هذا القبر، فلا يختلف الأئمة المحققون بأن هذا المسجد مسجد ضرار يجب هدمه وإزالته. فإذا بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد، وإذا وضع القبر في المسجد وجب إزالة القبر، وجب إزالة القبر. وقد تراعى المصلحة في هذا الباب، فلو كان المسجد متأخرا قد يزال القبر أولا، وقد يكون المسجد متقدما والعكس. يراعى أو تراعى المصلحة في هذا الباب وقد يزالان جميعا، سدا لذرائع الشرك وحماية لجناب التوحيد. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا متواترا. ففي حديث جندب قال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وامتنع عن هذا كثير من الجهال والمنحرفين وأهل البدع وأهل الضلال، وفي كثير من البلاد العربية والإسلامية يتنافسون على بناء القباب على القبور، وعلى بناء المساجد على القبور، وعلى دفن المعظمين في المساجد. وهذا جهل بالتوحيد وجهل بسنن الأنبياء والمرسلين وجهل بسيرة أتباعهم. وتعظيم للأولياء فوق الحد المشروع، وهذا الصنيع وسيلة من وسائل الشرك. قد تقدم قبل قليل أن الصلاة في هذا محرمة، ولو لم يجد الإنسان مسجدا إلا مسجدا في قبر لجاز له أن يصلي في البيت أو في بيته أو في الصحراء. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا المقبرة والحمام. ففي حديث عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، اختلف في رفعه وإرساله، والعمل عليه عند الأكثر، وإن كان القول بإرساله أقوى. وقد ذهب الإمام أحمد إلى أن من صلى في مسجد في قبر وجب عليه الإعادة أبدا، ونصر هذا القول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. فعلى كل الأدلة واضحة في تحريم الصلاة، ولو لم يجد مسجدا لجاز له أن يصلي في بيته في الصحراء، ولا يصلي في مسجد فيه قبر، فهذا حرام حرام حرام، وهذا من صنيع الذين لا يعلمون، من صنيع الرافضة الذين هم أبعد الناس عن كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك لا أبرز قبره، ولكن خشي الصحابة أن يتخذ ذلك مسجدا. فإن قيل لماذا وضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ فالجواب أن هذا لم يكن بإقرار من أهل العلم، كما وضح هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، وقال إن هذا حدث في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وصنع هذا بعض الخلفاء الأمويين، وأنكر ذلك العلماء، ولم يكن آنذاك القبر في المسجد كوضعه الآن، ومع هذا أنكر ذلك أئمة السلف، ولم يكونوا يقرون هذا، بل لا يزال العلماء إلى هذا العصر ينادون بوجوب عزل القبر عن المسجد، ووجوب إغلاق الباب الشرقي الشمالي حتى لا يستطيع أحد أن يطوف على القبر، ويستطيع أحد يصلي تجاه القبر، فيكون القبر معزولا عن المسجد من كل وجه، وهذا هو الأولى. فلا حجة لأحد يقول لأن وجود الصلاة في مسجد في قبر بوجود هذا، لأن الإنسان حتى على الصلاة في هذا المسجد، وجعل من صلى فيه عن ألف صلاة، كما في الصحيحين من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا عن ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما غيره من المساجد فلم يأتي فيه شيء من هذا، فنبقى على الأصل، نقف على هذا وانظر السلف الأخوان، والله أعلم. الأخ يقول: أنا من أهل بريدة وسافرت إلى الرياض يوم الخميس، ولما كان يوم الجمعة عزمت أن أرجع إلى بريدة قبل صلاة الجمعة، فما الحكم؟ الجمعة لا تمنع مسافرا من السفر، ولكن إذا دخل عليه أو إذا أذن ونادى المنادي لصلاة الجمعة وهو النداء الثاني، فيجب عليه أن يجيب، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يجيب داعي الله وأن يبادر إلى المسجد، سواء كان مقيما أم مسافرا. إن كان مقيما فهذا بالاتفاق، وإن كان مسافرا ففي خلاف بين العلماء، ولكن ما دام في البلد ويسمع النداء فالأحوط له أن يجيب المنادي، وإن الأورع الذي يخرج منه خلافا ولو ضعيفا فاستلم. وإذا ما أجاب المنادي لأنه مسافر فالمسألة خلافية اجتهادية بين العلماء. وأما إذا أراد يسافر إذا كان من أهل بريدة وأراد يسافر إلى الرياض يوم الجمعة وسافر قبل النداء الثاني فلا حرج من ذلك. ونبه على مسألة مهمة وهي أن إذا صلى المسافر أو المقيم جمعة وأراد يجمع معها العصر فالأئمة الأربعة رحمهم الله متفقون على منع هذا رواية واحدة عنهم سواء كان مسافرا أو كان مقيما. اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن من صلى الجمعة لا يجمع معها العصر. هذا إذا صلى الجمعة. أما إذا صلى الجمعة ظهرا فلا حرج أن يجمع معها العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات كان يوم جمعة وجمع الظهر مع العصر لأنه ما قام جمعة. أما لو قام جمعة فنمتنع في حق أن يجمع الجمعة مع العصر. وهذا مذهب الأئمة الأربعة رواية واحدة. وفي من أجاز جمع الجمعة مع العصر وهذا قول الفقهاء الخراسانيين من الشافعية وقول الجمهور أحوط. لا ما فعل ما يعيد يعني من فعل وفعل على الوقت. لكن من سأل مثلا اليوم جمعة مثلا صلينا الجمعة ثم جاء شخص والله قال أنا سمعت الحديث وقد صليت العصر مع الجمعة نقول تعيد العصر إن شاء الله في وقتها. أما من فعل هذا فيما مضى فإنه لا يعيد صلاة العصر في أصح قولي العلماء. الأخ يقول إني أحبك في الله حبك الله الذي أحببتني فيه. ما رأيكم في من يقول بأن الإسلام سيكون قويا والغلبة للمسلمين بعد 25 عاما وبعد 30 سنة قادمة وهل هناك دليل على ذلك؟ تحديد بالسنين ليس له أصل ولا يجب الاعتماد في هذا لا على رؤية ولا على غيرها. كثير من الناس الآن يعيش على المرائي ينام على الرؤيا ويستيقظ على الرؤيا ويبني مستقبل هذه الأمة على الأحلام والمرائي وأبغاض الأحلام وهذا غرض. نحن مطالبون بالعمل لهذا الدين وبنصرة هذا الدين وكل على قدر طاقته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا نعيش في هذا على رؤية أو على تحليلات سياسية أو على رؤية مستقبلية. لأننا نعيش على الرؤية المستقبلية مع العمل الجاد المثمر في نصرة هذا الدين وكل بما فتح الله عليه. فأهل العلم بعلمهم والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بذلك والدعاة والمصلحون بوعظهم وإرشادهم وتوجيههم وأهل الأموال بأموالهم وأهل الجهاد بجهادهم كل على ثغر في نصرة هذا الدين. ومن فتح الله عليه بابا من أبواب نصرة هذا الدين فليلزمه. وقلما تتوفر هذه الأمور كلها في شخصية معينة وقد تتوفر وما ذاك على الله بعزيز. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المستقبل لهذا الدين وأن النصر لهذا الدين مهما وضع من العوائق أمام امتداده فإن حاضر هذه الأمة سوف يرتبط بماضيها بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله بالإسلام أو ذلا يذل الله به أهل الفجور وأهل الكفر. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند صحيح من طريق صفوان بن مسلم عن سليم بن عامر عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، أو ذلا يذل الله به الكفر. والفتوحات الإسلامية سوف تمتد وتصل إلى البلاد الأوروبية، وسوف يفتح المسلمون بلاد روما وهي عاصمة إيطاليا. والحديث هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح. وسوف يخرج 12,000 مقاتل من أهل اليمن من عدن أبين ينصر الله بهم الدين، كما في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: يخرج 12,000 من عدن أبين ينصر الله بهم الدين. وسوف يفتح المسلمون القسطنطينية، فحين يفتحونها يقال لهم إن الدجال قد خلفكم في أهليكم فيرجعون. وهذا الخبر في صحيح الإمام مسلم، ولا حديث في هذا متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى ينتصر الإسلام وتعلو رايته ويظهر أهل على من ناوأهم حتى ينطق الحجر ويتكلم الشجر. كل هؤلاء يناصرون المسلم على عدوه، فيقول: يا حجر، فيقول الحجر: يا مسلم، هذا يهود الله تعالى فاقتله. فينطق الله الحجر والشجر: إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. بعض الناس يربط بين هذا الخبر وبين خروج عيسى، وهذا لا دليل عليه، وهذه فائدة مهمة، لأن الكثير ممن كتب في هذا الموضوع والكثير ممن يتكلم من الخطباء وغيرهم يربطون هذا الخبر بخروج عيسى، وهذا لم يرد في حديث صحيح، وهذا لم يرد في حديث صحيح. قد يكون غدا، قد يكون بعد الغد، قد يكون في وقت عيسى، قد يكون بعد عيسى، الله أعلم. الذي جاء الخبر غير مربوط بعيسى، وأن الله ينظر الحجر والشجرة، فهذا في دلالة على انتصار الإسلام وعلى علو أهله. فلا نيأس، ألا إن نصر الله قريب، وما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر. لأن بعض الناس لا يعرف من نصر الإسلام والمسلمين إلا انتصار القوى المادية، انتصار القوى العسكرية، وهذا خلل في فهم معنى النصر. فإن الانتصار الأكبر هو انتصار المبادئ، هو انتصار الحق. وحين امتحن الإمام أحمد ومن معه في فتنة خلق القرآن، وصمد في هذه الفتنة 5 الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة، الخزاعي وواحد الأئمة الكبار، يحيى بن معين وهو إمام الجرح والتعديل، علي المديني وهو أحد أكابر أئمة الجرح والتعديل، كما قال البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني على الجميع رحمة الله، ومحمد بن نوح. أما محمد بن نوح فكان شابا صغيرا، مات في السفينة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان قليل العلم صغير السن فثبته الله. وأما الإمام الخزاعي فقتل، قتله المعتصم وعلق رأسه بسامرة لمدة 6 سنوات، فجعل رأسه في جهة وبدنه في جهة أخرى، هذا في بغداد وهذا في سامرة، وكلاهما في العراق. وأما علي المديني فأجاب وأجره الإمام أحمد رحمه الله، وأما يحيى بن معين فأجاب وهجره الإمام أحمد رحمه الله، فلم يبقى إلا أحمد. فقال بعض أصحاب الإمام أحمد: من ليس له نظرة كبيرة، نظرة شمولية، نظرة تستقي نظرتها من الكتاب والسنة، لا تستقي نظرتها من إرجاف الصحف وإرجاف القنوات الفضائية وتهديدات الغرب. قال هذا الرجل: يا أبا عبد الله، ألم ترى كيف انتصر الباطل على الحق؟ قال: كلا كلا، ما دامت القلوب ثابتة، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر.
ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو الانتصار. إذن الانتصار الحقيقي هو انتصار المدافع. قد يقتل فينتصر، قد يسجن فينتصر، قد يحجر على فكره ويحبس على رأيه فينتصر، قد تشن عليه حملة إعلامية حملة صحفية فينتصر. المهم أن يكون على الحق، والميزان الذي يعرف به الحق الكتاب والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أشار إلى الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فسيرى اختلافا كثيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أمته تعيش في خضم هذه الفتن بدون بيان وبدون توضيح وبدون تفصيل وبدون بيان المخرج. فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين الذين تمسكوا به. وذكر صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحق أبلج والباطل لجلج. نعم قد يكون للباطل صولات وجولات في وقت ما، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قد يكون للباطل صولة وجولة ورهبة في النفوس، ولكن يقول إذا ثبت له القلب ولا خاسئا وهو حسير. إذا ثبت له القلب، لأن الإنسان قد يمتحن فلا يثبت، وقد يمتحن فيثبت ويذوب الباطل كما يذوب الملح في الطعام. والأصل في المؤمن كلما ابتلي كلما زاد إيمانه، بخلاف المنافق إذا ابتلي ظهر خوره وساوم على دينه وتنازل عن قطعيات الشريعة والثوابت المسلمة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن ماذا قال المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب؟ قالوا هذا ما عدل الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من رامن إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمن حسي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، ولكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادقي. لا خير في الحياة إذا لم تكن حياتنا لله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ماذا قال خبيب؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وأيك يبارك على أوصال سلوى ممزعي. فالإسلام قادم وسوف ينتصر وسوف يظهر أهله وترتفع رايته، والأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية 15 صحابية، وأكثرها في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الأخ يقول امرأة طافت طواف الإفاضة وهي حائض حياء، وضع بين قوسين حياء قال، وبعد الحج يقول تزوجت. اتفق العلماء رحمهم الله على أنه يحرم على الحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج،
غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت، ففي دلالة واضحة على أن الحائض لا تطوف بالبيت. فإذا حاضت وجب عليها الانتظار حتى تطهر، ما لم يكن معها رفقة يمتنعون من انتظارها، وما لم يتعذر سفرها إلى بلادها ثم الرجوع فيما بعد والطواف بالبيت. إذا امتنع هذا وذاك جاز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وطوائف من العلماء، وقد أفتى الإمام أحمد رجلا طاف بالبيت وجد الفعل طافت المرأة وهي حائض، هذا حكم عام، بقي حكم الخاص. طافت المرأة وهي حائض ما حكم؟ إذا طافت المرأة وهي حائض إن كانت جاهلة فالصواب أنه لا شيء عليها، وإن كانت تقول لا ينتظرون رفقتي ولا أستطيع أن أذهب أرجع لأنني من بلاد بعيدة، فنقول لا شيء عليها. وإن طافت حياء ثم فيما بعد قبل أن تتزوج رجعت إلى البيت وأخذت عمرة، فنقول طواف العمرة يغني عن طواف الإفاضة، والنية غير مشترطة في هذا الباب. بقى الحالة الرابعة وهي المؤلمة في حق هذه المرأة، إذا طافت حياء ولا عذر لها إلا الحياء ولم ترجع إلى البيت فيما بعد، وتزوجت قبل أن تأتي إلى البيت، فحينئذ نقول إن كانت هذه عمرة فالعقد باطل، لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولكن كانت قد أنجبت فالأولاد يلحقون بها وهذا بلا إشكال، وتعتد أو تحيض حيضة ثم لا يجوز أن ترجع إلى زوجها بعقد جديد. وإن كان هذا في الحج فلو حالتا، إما أن تكون لم تتحلل تحلل الأول فالحكم كحكم الصورة الأولى، وإن كان قد تحللت التحلل الأول فالعقد صحيح ولكن الجماع محرم. ينبغي أن نفهم هذه القضية، أخشى أن ينقل من لم يفهم غلطا. إذا كان قد تحللت التحلل الأول العقد صحيح ولكن الجماع محرم في الحالة، أن بقال ينكح محرم وهي ليست محرم جاز النكاح لكن لا يجوز الوطء، ينبغي أن نفرق بين الصورتين. وإن كان قد وطئت فليس عليها سوى شاهد، إن كان الأخ عنده يعني زيادة تفصيل في هذا السؤال فليوافينا به نبين أكثر. الأخ يقول هل ثبت أن سورة قل هو الله أحد تقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة بعد الفاتحة؟ الحديث متفق على صحة الرجل الذي إذا قرأ الفاتحة وسورة أتبع ذلك يقول والله أحد، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل قال يحبها على حبة الرحمن كما أحببت، هذا متفق عليه. ولكن واضح من هذا الحديث أنه كان يجهر ويعلمون بقراءته، فسئل عن السر في هذا. المشروع أنه إذا جهر الفاتحة يقرأ بعد الفاتحة السورة، وإذا وجد في قلبي حب السورة دون سورة لا مانع أن يكررها، إن وجد في قلبي هذا الصحابي حب السورة فقرر بالسورة لأنه أحبها، لكن لا يتقصد قراءة هذه السورة ولو لم يقع في قلبي حب لها. أما ما بعد الركعتين الأوليين فالصواب أنه يقتصر على الفاتحة فلا يقرأ، لا يقول والله أحد ولا غيرها، فيقرأ في الأخرين من الظهر والأخرين من العصر والأخرين من العشاء فاتحة الكتاب فقط، ويقرأ في الأوليين الفاتحة والسورة. أما في المغرب فقد كان يقتصر على الفاتحة والسورة في الأوليين،
وفي الأخرين يقتصر على الفاتحة، في الأخيرة يقتصر على الفاتحة. لكن ثبت عن أبي بكر في الأخيرة من المغرب أن قرأ الفاتحة وقول الله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا حرج يفعله الإنسان بعض الأحيان. الصلاة المتكررة حكم وجود القبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثت عنه في أثناء الكلمة، ولعل مسألة كتبت قبل الوصول إلى هذه المسألة لأن حدثت بها الحديث فيما سبق. أكرر أن الصلاة في مسجد القبر لا تجوز استثناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ندب إلى الصلاة فيه. فرق بين مسجد ندب أن يصل الصلاة فيه وبين مسجد لم يندب أن يصل الصلاة. ومع ذلك نطالب ونكرر ونحث الإخوان على مكاتبة المسؤولين في عزل القبر عن المسجد وإغلاق الباب، وإغلاق الباب الشرقي الشمالي حتى لا يتمكن أحد من الطواف بالحجرة، لأن من طاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مشرك، ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به، إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الأخ يقول رجل يعمل في وزارة المالية أعطي مبلغا من المال لكي يخلص معاملة موجودة في الوزارة، ولكن في قسم آخر وليست من عمله مطلقا، لكنه يعرف موظفا في نفس هذا القسم، ما حكم المال الذي يأخذه الرجل الأول؟ هذا في تفصيل. من كان موظفا في قطاع ما وكانت عنده معاملة وامتنع من تخليصها إلا في جزء من المال، فهذه تسمى رشوة، والرشوة محرمة في اتفاق الأئمة، الرشوة محرمة في كل الشرائع، الرشوة محرمة في كل الشرائع. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، والأمر أكبر من هذا. من كان موظفا فخلص معاملة لأحد المراجعين فأهدى له المراجع هدية، فإنه يحرم على الموظف قبولها، وهذا غلول 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 يأتي به يوم القيامة في عنقه. قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، رواه احمد واصله الصحيح. فالمعلم لا يقبل من الطالب هدية، والمعلمة لا تقبل من الطالب هدية، والموظف لا يقبل من المراجع هدية. هل جلس في بيت ام لينظر ايهدي له الطالب او المراجع هدية؟ اهدى له لانه معلمه، ولأنه خلص له معاملة، وما خلص له معاملة مجانا، يأخذ راتبا من الدولة، يتقاضى راتبا 5000 10000 أقل أكثر لا يضر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانت المعاملة واجبة ولا يستطيع أحد أن يخلصها إلا هذا الموظف، فيجب عليه أن يخلصها مجانا، وعليه نزل الحديث المشهور على خلاف صحته، حديث يحيى بن الحارث الدماري عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعه فاهدى له هديه فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا، بخلاف صحته. الحاله الثالثه، اذا كان موظفا فصنع له معروفا بجزء من المال، وهذا المعروف ليس من صميم عمله، من صميم عمل زميله، فخلص بجاهه ولا يدفع لزميله ولا ريالا واحدة، فهذا جائز، فهذا جائز. في حالة رابعة، أن يكون موظفا أو مسؤولا أو جاه فأراد أن يصلح عملا لهذا، أراد يصلح المعلم أي يقدم المعلم أي يقدم المعلمة أي يوظف هذا الرجل، فهذا جائز في مبلغ من هذا الشرط أن لا يكون هذا على حساب الآخرين. كان تكون مثلا صدر مثلا وزارة تعين 15 موظفا ليس فيهم هذا الرجل، فإن شفع له فصار هذا 16 لا حرج، وإن كان لا هذا هو 15 نحي واحد على حساب هذا الرجل الذي له جاه فهذا حرام، فهذا حرام يجب التفضل لهذه المسألة. الأخ يقول لماذا حفظكم الله لا يفصل في اللعن بين الكافر الذي بان قبض وضرر على المسلمين وبين غيره من الكفار؟ أنا قلت اللعن ولم أقول الدعاء، أنا قلت اللعن ولم أقول الدعاء. اللعن حكم شرعي والشارع لم يفرق بين من بان خبزه وبين من لم يدر خبزه، ولكن حين لعن النبي الثلاثة من الكفار كان قد بان خبزهم وبان ضررهم وكانوا يحاربون الله ويحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطاردون المسلمين في كل مكان، وحين لعنهم نهي عن لعنه. أما الدعاء فلا نمنع، بل نحث المسلمين على الدعاء على رؤوس الكفر وأئمة الضلال، ويدعى عليهم في القنوت وفي السجود وفي الأسحار وفي كل وقت وحين، يدعى على رؤوس الظلمة وعلى رؤوس أئمة الكفر. بل المسلم وهو مسلم إذا ظلمه جاز تدعو عليه، فكيف الكافر الذي آذى الله وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى المؤمنين وحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطارد المؤمنين في كل مكان، بل قد يتعين الدعاء على رؤوس الكفار في هذا العصر، لأن قد لحق المسلمين ضرر منهم، فهم يحاربون الإسلام تحت غطاء حرب الإرهاب وحرب التطرف وحرب العنف وبدعوى نزع أسلحة الدمار الشامل. ها هم حاربوا العراق تحت غطاء نزع أسلحة الدمار الشامل وإلى الآن لم يجد دمارا شاملا، فهذا يبين أنهم لا يحاربون العراق من أجل الدمار الشامل، إنما أريد السلاح على الشرق الأوسط ونحن ثروات المسلمين وحرب الإسلام والمسلمين تحت هذه الأغطية الخبيثة المكذوبة. ألق يقول من قال حين يصبح بسم الله الذي يضم عزمي في آخر الحديث؟ يقول لن يضره الشيء، هناك من يقول ولكن أحيانا يصيبه ضر في نفسه أو في أهل ماله وماله، فما تفسيركم لذلك؟ الذي قال لن يضره ولم يقل لن يصبه، ينبغي أن نفرق وأن نفقه، أن نفرق وأن نفقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يضره، قد تلدغ حية وقد تقرصه عقرب وقد يصيبه حادث ولكن لا يضره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يضره ولم يقل لن يصبه، وقد أقول أحيانا يصيبني لا يضرك لكن لا يصيبك، إذا قالها عن اعتقاد وإيمان بالله ورضا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي بالله ربا سام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا واطمأن قلبه بالتوحيد، وقال هذا عن حضور قلب وعن طمأنينة وعن عقيدة وعن تصديق، فإنه ولو أصابه ما أصابه فإنه لا يضره شيء. سأل الأخ سؤالا ثانيا لكنه غير واضح، شكل المعنى. نعم الأخ يقول هل حق اللحن الكبائر تقدم السؤال هذا، يقول تقاس على تخضيب اللحية بالحنة، خضب اللحية بالحنة مشروع قالوا تغيير السيف هذا مشروع. يقول أنا أنه يقول للاستحباب لا للوجوب، هو للاستحباب لا للوجوب عند الجمهور، ومن من قال يجلس الحمل مرة واحدة، ومن من قال بالوجوب مرة واحدة، وحتى الذي يقول بالوجوب لا يقولون بين من ترك هذا لأنه قد تعالى كبيرة. الأخ يقول الحديث مضاعف الصلاة 53 على الصلاة من الصحيح الصواب له أن هذا الخبر ضعيف لا يثبت، لأن الخبر في الصحيحين بدون هذه الزيادة التي رواها أبو داود، فالخبر منكر ولا تصح هذه الزيادة. الأخ يقول أرجو منكم التفصيل في مسألة الاستتار بالمعصية والجار بها وكذلك التحدث مع صبغة، لكن لو تاب منها وأراد التحذير منها ويكتب قصة توبته ثم يذكر ما حصل منه من السيئات وربما فصل في ذلك، هل يجوز ذكر المعصية لإقامة عليه الحد؟ أرجو التفصيل في ذلك. الأصل في هذا أن الإنسان يستر على نفسه حيث ستر الله عليه، ولا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل الذنب بالليل فيصبح وقد ستره الله فيتحدث بذلك. وبعض الناس يعمل معصية بالليل أو بالنهار فيستر الله عليه، فإذا أصبح أخبر عما فعل في الليل، وإذا أمسى أخبر عما فعل في النهار، وهذا غرض. وحتى لو أراد أن الناس يقتدون فيه في أمور لا تذكر كأمور الأعراض، لا تذكر مطلقا ولا يذكر لا قليلها ولا كثيرها، في أمور يقول كنا لقد نستمع الأغاني ثم ذكرنا كذا وذكرنا كذا، هذه أمور لها نظائر عن السلف كانوا يتحدثون عنها، أما أمور الأعراض فلا يذكرها أبدا. كذلك الأمور المتعلقة بالآخرين يقول كان معي فلان أو بصحبة فلان، هذا غلط لأن فلانا قد لا يرى، وهذا أمر الله ينبغي أن نفقه وأن نعي. لكن في الجملة كلما ستر الإنسان على نفسه كان أفضل وأزكى عند الله، وإذا رأى يتحدث مع الآخرين فلا يتحدث إلا بما ظهرت مصلحته وانتفت مفسدته باستثناء أمور الأعراض. الأخ يقول إني أحبك في الله، حبك الله الذي أحببتني فيه. الأخ يقول جاء حديث عند أبي داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. يقول هل التفل في القبلة أي في المحراب أم في تجاه القبلة حتى خارج المسجد؟ أولا الأخ يقول عند أبي داود، وليس هذا الخبر عند أبي داود، هذا الخبر ليس عند أبي داود، هذا خبر رواه ابن خزيمة وغيره بلفظ من تفل تجاه القبلة. الخبر الذي رواه أبو داود أن رجلا تفل تجاهه حين كان في المحراب، وذلك هذا الحديث وذا حديث آخر، فرق بين الحديثين. الحديث الأول من تفل تجاه القبلة جاء تفل بين عينيه، هذا ليس عند أبي داود، هذا رواه ابن خزيمة وغيره. الحديث الآخر أن رجلا تفل تجاه القبلة فقال من سنة لا يصلي بكم، فلما حضرت الصلاة وأراد هذا الرجل أن يصلي بهم جذبوه مع ثوبه، قالوا ما نعنى رسول الله يصلي بنا، فلما قضيت الصلاة ذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم إنك عديت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه أبو داود حديث السائل وإسناده جيد. فالتفت في القبلة صواب منعه مطلقا، سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، في محراب أو في غير محراب، هذا في أصح قولي العلماء. الأخ يقول الحديث الوارد عن النسخ اللعن الله من وسم هذا الحمار، يقول هل معنى هذا أن اللعن مطلق على جميع من وسم البهائم؟ نعم مطلق، لا يجوز لأحد أن يسم بهيمة في النار، لأن هذا من تعذيب الحيوان، ولا يعذب في النار إلا رب النار، لا مانع أن الإنسان يقلد الذي صلى الله قلد البهائم أي الغنم في النعل وكذلك الإبل لأن يبسط السناء الأيمن حتى يظهر الدم هذا من التقليد الجائز. أما كون تأتي إلى بهيمة تسلمها بنار فهذا لا يجوز لأن هذا من التعذيب المحرم فعله ولا يعذب بالنار إلا رب النار. ولذلك الذي أوصانا بالبهائم خيرا قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شطرته وليرح ذبيحته. وذلك أيضا نحذر كثيرا من الناس الذين يتعاملون ببيع البهائم وغيرا من قطع الآذان والخصي ونحو ذلك. الصواب من قول العلماء أن هذا كله محرم ولا يجوز ولو كان هذا أغلى سعرا للبهيمة لأن هذا تأديب للحيوان. حذروا من فعل هذا. هلق يقول هل يجوز استخدام الماء الذي ولغ فيه الكلب وليس في إناء الغدير مثلا ولو كان أكثر من قلتين أو أكثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسل السبعة. هذا حديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في حديث عبد الله بن مغفل وعشر الثامنة بالتراب. وجاء عند مسلم حديث المسرين عن أبي هريرة أولاهن بالتراب وهي رواية شاذة. وجاء عند الترمذي أولاهن وأقراهن وهي رواية شاذة ولا يصح في التثريب حديث في حديث أبي هريرة. وإنما ثبت في هذا رواية عبد الله بن مغفل وعشر الثامنة بالتراب. فإذا ولغ الكلب في إناء الإناء المعهود وهو الإناء القليل الإناء القليل إذا ولغ في الكلب فإنه يغسل سبعة ويعفر في التراب. أما إذا ولغ الكلب في إناء كبير إناء كبير منه من حدد الكبير بما زاد على القلتين فحينئذ لا يجب غسل هذا الإناء وهذا الماء لا ينجسه الكلب. على القول بنجاسة لعاب الكلب من من قال الحكمة ليست هي النجاسة الحكمة التقدير وأن يورث الأمراض ونحو ذلك. سواء قلنا بهذا أو ذلك حتى لو كان دون القلتين صلاة بغسله لأن من صفة طهور إناء أحدكم الإناء المعهود القليل الذي يتوضعون فيه فما كان بحجم المد أو بحجم الصحن يتوضعون فيه ويغسلون فيه إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبعة. وما زاد على هذا في الصواب أنه لا يجب غسله. الأخ يقول إني أحبك في الله حبك الله الذي أحببتني فيه ما صحة حديث إذا خرج من المسجد قال أعوذ بالله من إبليس وجنوده؟ هذا خبر ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يشرع له إذا خرج من المسجد أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله نسألك سأل الله مفتح لي أبواب فضلك. أما التسمية أيضا التسمية عند دخول المسجد عند خروج أحاديث ضعيفة. حديث أبي الأمير عمر رضي الله العظيم ووجه الكريم سلطان القديم من شيطان الرجيم حديث جيد رواه داود وغيره. ما تسمع عن الدخول عند الخروج أحد ضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علق يقول شهد الله شخاني حبك ولحبك الله فأبتني فيه وصلى الله يجمعنا وإياكم ودس الأعلى آمين مع الحاضرين. الأخ يقول مصلى النساء الذي لا يصلى به إلا في رمضان هل يشرع له تحية المسجد؟ مصلى النساء الذي لا يصلى به إلا في رمضان إن كان تابعا للمسجد فهو يأخذ حكم المسجد سواء كان فيما يسمى الآن بالعرصة أو وراء العرصة هذا يأخذ حكم المسجد. أما إن كان مصلى المسجد مؤقتا كان تضع خيمة خارج المسجد يصلى فيه في رمضان إذا ذهب رمضان نزعت هذه الخيمة هذا ليس مسجدا ليس ما مصلى. أما ما يوجد الآن في المساجد المتأخرة يضع مصلى خلف المسجد صلي في أن يصلي رمضان يغلق غير رمضان ولكنه داخل المسجد وتابع للمسجد وموقف من المسجد ويسمى مسجدا ولو منفذ للمسجد فهذا يسمى مسجدا. نعم يجوز أن تصلى في تحية المسجد ويجوز الاعتكاف فيه لأنه يسمى مسجدا. هذا خير من يقول أحبك إلا أحبك الله الثاني فيه. يقول أنا لم أعرف أنا أقرأ القرآن، أي أنا لا أعرف أن أقرأ القرآن 100% يقول، ولكن أقرأ القرآن 50% من صحته. يقول ما يكون فيها الأسمع لا الشطاة أم أقرأ على قاري. إلى آخر ما ذكر الأخ. لكن عموما ننصح الأخ وننصح غيره من الأخوة في الاعتناء بكلام الله جل وعلا ومدارسة والذهاب إلى أحد المعلمين لتعلم على أيديهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول علي بن أبي عبد الرحمن السلمي عن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه الخيرية لمن بذل جهده وسخر وقته في طلب علم القرآن وذهب للتعلم أو للتعليم. وقد قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من طالب علم أو من طالب حفظ أو تعلم للقرآن فيعانى عليه. هذا معنى هذه الآية. فنحث الأخوة على الجد والاجتهاد في تعلم القرآن، سواء كان التعلم على أيدي أحد القراء أو أحد العلماء أو أحد طلبة العلم، إذا لم يوجد هذا فلا مانع من التعلم على فريق أو شبهه. وليس معنى أنه إذا ما ضبط القرآن أنه لا يقرأ القرآن، الذي يقرأ القرآن وعلي شاق له أجران، أو أجران أجر قراءة وأجر المشقة. فلا ندع قراءة كلام الله جل وعلا، ما لذت الألسنة بمثل تلاوة كلام الله جل وعلا، وطربت القلوب بمثل قراءة كلام الله جل وعلا، ولن شرحت الصدور بمثل السماء الترنم بكتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكرون الله سواء بقراءة القرآن أو بالتسبيح والتهليل، ومن أعياه حفظ القرآن وأعياه قراءته فلا يحسن ولا يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن يحفظ، فعليه أن يكرر ولو سورة واحدة قل هو الله واحد، فهي تعدل كما قال صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن، فإذا قرأ ثلاثة فكأنه قرأ القرآن كله، ولا أجر عظيم وثواب كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 آيات لن يكتب منها، من قرأ 10 آيات لن يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 1000 آية كتب من المقنطرين، من المقنطرين. رواه أبو داود في إسناد صحيح. من قرأ 10 آيات فضل عظيم لم يكتب من الغافلين، من قرأ كل ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 1000 آية كل ليلة كتب من المقنطرين. فهذا فضل الله وفضله واسع ولا يحرمه إلا المحروم والموفق من وفقه الله جل وعلا. أرق يقول ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان، أرجو من فضيلتكم ذكرى الدليل على ذلك. حكم الخروج من المسجد بعد الأذان في تفصيل. الأمر الأول نتحدث عن المؤذن، قد يؤذن المؤذن وهو جنب، وهذا جائز عند العلماء إذا توفى، طبعا العلماء يشترطون لأنه ما جلس، فبالتالي سوف يخرج ضرورة. فنقول خروج من المسجد ليتوضا واجب إذا تعذر يتوضا داخل أو يغتسل داخل المسجد، لأنه لا بد أن يغتسل، هذا واضح. الحالة الثانية إذا كان نحن في المسجد نائما في المسجد فأذن مؤذن أراد يخرج، ربما نحتل في المسجد فأجنب، ربما ليس على طهارة، نقول لا تخرج، الأدلة واضحة أنه يعني يخرج ويغتسل أو يخرج ويتوضا. الحالة الثالثة إذا أذن المؤذن وهو على طهارة وأراد أن يخرج، إما أن يكون في درس علمي قبل الأذان وأراد أن يخرج لأنه عنده درس علمي في مسجد آخر فهذا يجوز من باب الحاجة، وإما أن يخرج لأنه مؤذن مسجد في مسجد آخر أو لأنه إمام مسجد في مسجد آخر فيخرج بعد الأذان ليؤدي مهمة في مسجد آخر، فالصواب أنه لا بأس بذلك. وإما يخرج يقول لعلي يبحث عن نفسه وتقدم في الطريق بدون مبرر. فالصواب منع هذا لما جاء في مسلم وغيره حين رأى أبو هريرة رجلا قد خرج من المسجد بعد الأذان قال هذا، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ألق يقول هل يجوز للمرأة أن تعمل عملية التجميل؟ في تفصيل، فيه تفصيل. إذا كانت المرأة أفصل أقول على حالات، الحالة الأولى أن تريد المرأة من هذه العملية إزالة مانع من الاستمتاع أو من الزواج بها، كتكون متزوجة في موانع من الاستمتاع بها أو غير متزوجة في موانع تمنع الرجال من القدوم عليها، فهذا الراجح جوازه، فهذا الراجح جوازه. الحالة الثانية أن تصنع المرأة عملية تجميل بدهونات، في بعض الدهونات قد تيسر للمرأة عملية التجميل وتجمل نفسها في الدهونات وفي الأعشاب وبالأدوية وبنحو ذلك. الصواب جواز هذا بشرطين: الشرط الأول أن لا تكون هذه الأدوية مضرة، الشرط الثاني أن لا تبلغ قيمة هذه الأدوية مبلغ الإسراف أو التبذير، لأن بعض النساء قد تستدين وقد يلحقها ضرر من جراء الدين الصنع لهذا العمل، فهذا غرض لأن سببت ضرر نفسها. الحالة الثالثة أن تضع عملية تجميل عن طريق عمليات جراحية للتجميل، عمليات جراحية للتجميل، وهي لو لم تجمل ما لحقها ضرر، لا يمنع زوج الزوج يستمتع بها ولا يمنع الأزواج يقدموا عليها. فالصواب تحريم إجراء هذه العمليات لأمور: الأمر الأول أن العملية قد يؤدي بها إلى الهلاك أو غير ذلك لا يجوز. الأمر الثاني الحق ضرر جراء العملية، حتى هذا ليس الإنسان يتصرف في نفسه كيف يشاء. الأمر الثاني هذا يحتاج إلى مال، وهذا إسراف أو تبذير في المال. الأمر الرابع أن هذا قد يتطرق إلى رؤية الرجال لها، وهذا حرام ولا يجوز. الأخ يقول ما حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة؟ وهل صحيح أن النساء طلق بعض النساء؟ نعم، النساء طلق حفصة بنت عمر ابن الخطاب فنزل على جبريل فقال رجعنا صوامة قوامة، رواه أبو داود بسند قوي فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حكم الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة فالمستحب، وقال أحد الروايتين عن الإمام أحمد وقيل بأنه واجب كما قال عمران أشهد على رجعتك كما تشهد على نكاحها. فالإشهاد على النكاح والإشهاد على الرجعة والإشهاد على الطلاق الصواب من كل هذا بأنه واجب، الصواب من كل هذا بأنه واجب، لأن الله جل وعلا يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم. وإلى هذا ننتهي، وأعتذر من الأخوة لأن الأسئلة كثيرة جدا، فأعتذر عن الإجابة على كثير منها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.